بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبد رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل الحديث حول قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ذكرنا في الدرس الماضي أن بدعة التكفير لغير مكفر والتي ابتدعها الخوارج هي أول بدعة ظهرت في الإسلام، وأنهم بلغ بهم الجهل أنهم كفروا خيار الناس بعد الأنبياء والرسل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا على عليا وكفروا. وتكلمنا في أن المسلم لا بد أن يكون حريصا فيما يخرج من لسانه من إطلاقات وكلمات قد تكون هذه الكلمات سببا في فساد دينه وفساد معتقده. واليوم بإذن الله نتكلم عن خطورة التكفير بغير مكفر. وخطورة التكفير بغير مكفر ذكر فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما أو باء بها أحدهما، أي من رمى مسلما بكفر بغير مكفر رجعت هذه الكلمة على قائلها، وذلك لأن تكفير المسلم بغير مكفر أعظم من قتله، إذ القتل جريمة كبرى ولكن تكفير المسلم أعظم من قتله بغير حق. وذلك لأن الإنسان إذا كفرته فمعنى ذلك أنك قلت أنه دمه وماله وعرضه حلال، وأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وزوجته تحرم عليه ولا يورث، إذ قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر أو لا يرث الكافر المسلم. هذه كلها توابع لهذه الكلمة، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كفر أخاه بغير مكفر رجعت الكلمة عليه مرة ثانية، مثلها مثل اللعنة. كلمة اللعن التي يتساهل فيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لعن الرجل أخاه حارت اللعنة، أي احتارت أين تذهب، فتصعد إلى السماء فتجد أبواب السماء دونها مغلقة، فتنزل إلى الملعون فإن كان أهلا لها وإلا رجعت على اللاعن. كلمة اللعن بنسمعها النهاردة كم مرة في اليوم؟ الله يلعن كذا، والله يلعن كذا، والله يلعن كذا. النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تلعن ناقتها فقال: لا تركبوها فإنها ملعونة. فكانت الناقة تمشي في الطرقات لا يقترب منها أحد ولا يركبها أحد. وقد يبتلى الرجل في سيارته بسبب إيه؟ لعنه إياها. وقد يبتلى في ولده بسبب لعنه لولده، وقد يبتلى في نفسه بسبب لعنه لنفسه. إذ اللعن معناه الطرد والإبعاد، فإذا قلت لفلان لعنك الله كأنك تقول: أسأل الله أن يطردك من رحمته. وفي التحذير من التكفير أيضا حديث في سنن أبي داود، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخوين كان في من كان قبلنا، كان أحدهما مجد في الطاعة والآخر مذنب مسرف على نفسه، فلا زال المجد ينصح المقصر حتى قال له المقصر يوما: إليك عني، أبعثك الله علي كفيلا أم جعلك الله علي شهيدا؟ خلي بيني وبين ربي. فقال المجد للمقصر: والله لا يغفر الله لك. قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأماتهما الله ثم بعثهما. وفي رواية أن الله عز وجل قال: من ذا الذي يتألى علي، أي من ذا الذي يحلف علي ويجعل نفسه شريكا معي في الحكم على الناس بمن يستحق الرحمة ومن لا يستحقها. وفيها أشهدكم أني قد غفرت للمقصر وأحبطت عمل المجتهد فليستأنف العمل. في الرواية الثانية التي معنا أن الله قبضهما فقال الله للمجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. أنت متخيل الكارثة وصلت لفين؟ الكارثة وصلت إن أنت لما تنصب نفسك شريك مع الله في الحكم على الناس. طبعا احنا اتكلمنا في الدرس الأولاني إن هذا لا يدخل فيه الكفر الأصليين كاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، لأن بعض الناس بيعتقد إن اليهود والنصارى ليسوا بكفرة. احنا بنتكلم في المسلمين، نتكلم في ايه؟ في المسلمين، عشان بس اللي ما حضرش الدرس اللي فات ما يظنش ان احنا ايه بنتكلم في حتى الكفار الاصليين. فانك انت تتجرأ وتقول لمسلم انه كافر او انه مطرود من رحمه الله او ان الله لن يغفر له، انت ورطت نفسك ورطه كبيره جدا. قال شيخ الاسلام رحمه الله: فمن عيوب اهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. يعني أهل العلم من خوفه من التكفير بغير مكفر يقولون فلان مخطئ، فلان وقع في الخطأ الفلاني، لكنهم لا يكفرونه إلا بشروط سيأتي ذكرها بعد ذلك إن شاء الله. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية قال: فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع إليه إيه؟ رجع إليه الكلام. وقال ابن أبي الوزير وهو من أئمة أهل اليمن قال عن تكفير الصحابة للخوارج وأن الصحابة جمهورهم لم يكفر الخوارج رغم ما ورد فيهم من ذم على لسان خير البشر صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أظن اللفظ ظاهر واضح لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول على قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ظاهر النص ايه؟ انهم كفار، ورغم ذلك الصحابة ايه؟ لم يكفروهم رغم انهم كفروا الصحابة. قال: فإذا تورع الجمهور من تكفير من اقتضت النصوص كفره، فكيف لا يكون الورع أشد من تكفير من لم يرد في كفره نص واحد؟ فاعتبر تورع الجمهور هنا وتعلم الورع منه في ذلك. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: التجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة، وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال. الإنسان الجريء على تكفير المسلمين بغير برهان ساطع هذا طريقته طريقة أهل البدع والضلال وليس طريقة أهل السنة والجماعة. وقال الشيخ عبد الله أبا بطين: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين. يبقى أعظم أمور الدين إنك أنت تخرج إنسان من الإسلام وهو في الحقيقة مسلم، أو تحكم على رجل لم يثبت له الإسلام بأنه مسلم. ليه؟ لأن من حكمت له بالإسلام فقد حكمت له بالجنة وإن عذب في النار، ومن حكمت عليه بالكفر فقد حكمت عليه بالخلود في النار أبدا لا يخرج منها. فهذه بعض الآثار التي تدل على أن التكفير بغير مكفر من أعظم الذنوب ومن أعظم المهالك. طيب، إذا كان الأمر كذلك فما هي ضوابط التكفير؟ ضوابط التكفير باختصار، لأن الموضوع شرح يطول، أول شيء أنه لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا إلا بقول وفعل حكم الله ورسوله أنه كفر، وأن يكون كفرا أكبر لا كفر أصغر. إذ الكفر قد يطلق على بعض المعاصي ولا يراد به الكفر الأكبر، كما جاء في الحديث: اثنتان في أمتي هما بهما كفر، النياحة على الموتى والطعن في الأنساب. النياحة على الموتى كفر مخرج من الملة، كبير من الكبائر. الطعن في الأنساب كفر مخرج من الملة، كبير من الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهل قتل المسلم للمسلم كفر؟ ليس بكفر إلا إذا كان معه استحلال، ولكن إن كان جرأة على فعل المعصية فلا يعد كفرا ولا يخرج صاحبه به من الملة. وقد ذكرنا أن القتال وقع بين أفاضل البشر، بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علي ومن معه، وعائشة وطلحة والزبير ومن معهم، وقد حكم النبي للطائفتين بأنهما مسلمين، هي طائفة معاوية وطائفة علي رضي الله عنهما، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد على الحسن، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من مين؟ من المسلمين. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالإسلام رغم أنهما تقاتلوا، فلا يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن لا بد أن يكون الفعل أو القول محكوم عليه بالكفر. الشرط الثاني أن يكون هذا الفعل وهذا القول كفر أكبر لا كفرا أصغر. الثانية أن المسلم لا يكفر إلا بعد أن تقوم عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، وإن أتى بالكفر الصراح، وإن أتى بالكفر الصراح. شيخ الإسلام اللي بيطعنون هو مكفراته، شيخ الإسلام اللي تهنية مش بيقول أنه رأس التكفير، شيخ الإسلام يقول: ولو استجد رجل مسلم لصنم فلا يكفر حتى يسأل، لعله كان مضطرا خاف من على نفسه من القتل فسجد طواعية لهم وفي قلبه أنه سجد لله. في احتياط أكثر من كده؟ السجود للصنم كفر واضح، بس احنا نعرف ان هذا الرجل ايه؟ مسلم. طالما انه مسلم وفعل ذلك لا بد ان يسأل، لعله مكره، وهل الإكراه معتبر في نفي التكفير على من وقع في الكفر؟ طبعا سيأتي انه من موانع الكفر كما حدث. هيا انت خايف له لعمار بن ياسر رضي الله عنه، ونزلت فيه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وسيأتي إن شاء الله. الأمر الثالث والضوابط أنه لا فرق في التكفير بين الأصول والفروع، لأن بعض الناس يقول أنه لا يكفر المرء إلا إذا خالف أصلا من الأصول، ولكن هناك بعض الأفعال الفرعية إن فعلها العبد وهو منشرح الصدر بها كفر. مثل ماذا؟ مثل رجل يظهر الشماتة بلسانه في هزيمة المسلمين ويسعد بذلك ويظن أنه إيه؟ أنه أمر عادي، ولك أن تعتبر بما فعله المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما طعنوا في أصحاب النبي وقالوا إن قراءنا هؤلاء هم أرغب الناس بطونا وأجبنهم عند اللقاء، فنزل فيهم قول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الراوي: فلقد رأيت بعضهم يتعلق بدابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي يقول لهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكان الطعن في أصحاب النبي عند هؤلاء كفر مخرج من الملة، وكذلك كل من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن أقيمت عليه الحجة فكفره كفر مخرج من الملة، لأنه يسقط شهودنا، فكأنه يقول أن الذين نقلوا لنا الشرع ليسوا بمسلمين، فيسقط بذلك إيه؟ فيسقط بذلك الدين. أربعة: العذر في المسائل الدقيقة أولى من العذر في المسائل الظاهرة. العذر في المسائل الدقيقة في مسائل غامضة لا يفهمها إلا من ترقى في العلم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، ورغم ذلك لم يكفر المأموم ولا الواثق ولا المعتصم، رغم أنهم ضربوه وسجنوه ومنعوه من التحديث وحبسوه في بيته ومنعوه من حضور الجماعة في بعد كده، ولم يكفر أعيانهم. ليه؟ لأنهم قلدوا مفتين ضلال كأحمد بن أبي دؤاد وعصابته الخبيثة، وكانوا وأهل العلم يفرقون دائما بين من نسب إلى العلم ومن لم ينسب إليه، فيقولون أن الحاكم قد ينشغل بحكمي عن معرفة مثل هذه الأحكام الدقيقة ويقلد غيره من أئمة الضلال ويظن أن قولهم صواب، فمثل هذا كان عند الإمام أحمد وغيره إيه؟ عذر في إطلاق الكفر على القول وإيه؟ وعدم إسقاطه على المعين. ودي القاعدة اللي بعدها اللي هنختبها النهاردة، إن هناك فرق بين كفر النوع وكفر العين. هناك فرق بين كفر النوع وكفر إيه؟ وكفر العين. فالقول قد يكون كفرا مخرجا من الملة، والفعل قد يكون كفرا مخرجا من الملة، ولكنه لا ينزل على فاعله ربما لوجود مانع من الموانع التي ستأتي معنا في موانع في موانع التكفير. يبقى احنا ذكرنا اليوم خمس ضوابط وذكرنا خطورة التكفير، وإن شاء الله الدرس القادم نكمل بقية الضوابط وإيه وموانع التكفير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.